طيع بن الحارث احد عدو الطائف. المسلمين بعد ما فرغوا من فتح مكة وجم على الطائف وحاصروها، وكان اول حصار يعرفه العرب بالمجانيق. كان المجانيق دي زي القنبلة الذرية النهاردة، اختراع جديد عبارة عن حاجة آلة بدائية النظرية الاولى المدفع. المنجنيق يضرب حجارة يهد المباني بتاعته، بل الدبابة ايضا. كانت الدبابة عبارة عن جسم من الخشب مكسوب الجلد ويدخل تحته المجاهدون، وفيه من قدام زج مدبب يمسكوه يشدوه يضربوا جدار الحصن عشان يهدوه، وبعدين عملوه بعد كده بعجل، واخد بالك؟ وهكذا يعني اتطور لحد ما بقى الدبابة اللي تعرفوها دي. واصل النظرية بتاعته كانوا المسلمين بيحاربوا بيها برضو الدبابة، وكانوا يحاربونها بالدبابات. كانت الدبابة هي هذا الجسم القشب اللي كان مغطى بالجلد وكان له زج مدبب من امام، وكانوا يضربوا بيه الحصن عشان يهدوا جدار الحصن. المهم الرسول حاصر الطائف، فقاموا العبيد بتوع الطائف بتحريض من نفيع بن الحارث، قال لهم انتوا عارفين الجماعه دول ايه؟ دول جايين بالاسلام اللي جاي ينقذنا من العبوديه اللي احنا فيها، وان ده دين الله وجه ورسول الله، ربنا بعث للناس هدايه. تعالوا احنا نثبت سادتنا دول قبل ما يسلموا هم ويفضلوا مستعبديننا على طول، تعالى بينا نسبقهم الى الاسلام وندخل في الاسلام. طب ندخل في الاسلام ازاي يا طيب؟ دول جماعة بينا وبينهم حصون عالية مشيات. قال لهم امرها سهل، يلا بينا هات حبل يا جماعة. جابوا حبل طويل تفين كده، قال لهم تعالوا. راح جايب بكرة كده، وراح عمل لها محور، اللي بتسموه ايه الاكس، راح عمل لها محور ومركب فيه البكرة ونزل الحبل وربط فيه واحد ونزل تاني واحد. المسلمين استقبلوه بالتكبير وخدوه، والتاني والتالت والرابع، نزل 23 واحد اخرهم هو، واخد بالك؟ وبعدين الرسول عليه السلام استقبل دول من الطائف عبيد الطائف فاعتقهم جميعا وقال هؤلاء عتقاء الله. هؤلاء عتقاء الله، يبقى ما فيش حد له عليهم فضل ولاية، ما بقاش مولى لهم، من محدش اعتقهم، ده اعتقهم الله ورسوله. فكان نفيع بن الحارث يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نفيع بن الحارث. الرسول عليه السلام سماه ايه؟ ابو بكرة، اللي هي ايه؟ اللي هي عملها ونزل بها 23 واحد دول، واخد بالك؟ فسماها ابو بكرة. فانت لما تقرا عن ابي بكرة رضي الله عنه يرتبط هذا اللقب او هذه الكنية ترتبط بهذا العمل العظيم الذي عمله في نجاة 23 واحد وسبقهم للاسلام قبل سادتهم من اهل الطائف. ده عمل ايه؟ ابو بكرة رضي الله عنه. وكان ابو بكرة يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، كان يناقشه ويحاوره. قرأوا وشوفوا الحديث اللي مضى بتاع اذا التقى المسلمان والمسلمان سيفيهما فالقاتل مقتول في النار. كنتوا مش فاكرينه؟ الاستاذ بتاعه مش من طريق الاحنف بن قيس، قال خرجت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكرة رضي الله عنه فقال الى اين؟ قلت لانصر هذا الرجل فقال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. مين اللي قال ده؟ قلت يا رسول الله هذا القاتل هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. وبعدين ابو بكر اللي كان عبد امبارح يقول الاحنف بن قيس اكبر زعماء العرب يقول له ارجع ارجع، يعني شوف الاسلام سوا بينه. يقول ايه؟ خرجت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر رضي الله عنه فقال لي ارجع. وقال الى اين؟ قلت لانصر هذا الرجل فقال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله، يعني ابو بكر اللي قال اللي بيناقش النبي، قلت بين فيلم ده كان يطول الحكاية دي ويطول المنزلة دي ويطول الدرجة دي عشان يخاطب حتى عبد تخين شوية عنه، انما هذا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه. عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه عن ابيه، عن ابيه مين؟ ابو بكر. عن ابيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره او بزمامه، قعد على بعيره او قعد على زمام بعيره او زمامه، ثم قال اي يوم هذا؟ فكان فين؟ كان في اشهر الحج على ما اظن. قال اي يوم هذا؟ اي يوم هذا؟ فسكتنا. ليه؟ ليه سكتوا؟ هم عارفين النهاردة ايه؟ هم عارفين النهاردة ايه؟ وعارفين الشهر ايه؟ وعارفين المكان ايه؟ انما لان الناس تعودوا وتوقعوا ووطنوا انفسهم على علم جديد، على ان لابد ان يأخذوا استعدادهم ان يتلقوا جديدا، فهم يسكتون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يسميه بغير اسمه. ليه يسكتهم؟ يمكن حيسمى بغير اسمه، فلما يسألهم اي يوم من هذا، وفي رواية اخرى صرحوا بهذا فسكتنا قلنا لعله يسميه بغير اسمه، وهذا هو الحكمة في عدم الإجابة. ثم قال اي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه. قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى. يوم النحر يعني يوم العيد الاضحى. قلنا بلى. قال فاي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. فقال اليس بذي الحجة؟ مش جاء شهر ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، في رواية أخرى قال أي بلد هذا؟ فسكتنا. فقال أليس البلد، يعني الذي سماه الله لا أقسم بهذا البلد، أليس بكة؟ أليس مكة؟ أليس البلد؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يدل على أنه سألهم عن البلد، أنه قال في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ليبلغ الغائب منكم الشاهد، ليبلغ الشاهد الغائب. بهذا النص يجوز أن يكون رب مبلغ، لأنه مبلغ، رب مبلغ ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يبقى الشاهد حيبلغ الغائب. رب مبلغ اللي هو يبلغ الشاهد، ده ربما يبلغ الشاهد، الشاهد اللي حيبلغ، الشاهد اللي حيبلغ. رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، يبقى مش هتوافق. نفرض ان رب مبلغ اوعى من سامع على ثمنها. المبلغ مين؟ واحد سمع، واحد سمع وروى لغيره، غيره هياخد الرواية اللي خدها من السامع، ما هو السامع سمع من النبي، واخد بالك؟ يبقى اللي سامع سمع من الرسول، وبعدين راح قال لواحد تاني، فالتاني اللي خد منه الخبر ده راح بلغه، يبقى ده مبلغ. الاولان اللي سمع نسي، الاولان اللي سمع جه نسي، الثاني اللي سمع، اللي فسمع من السامع فضل فاكر الرواية وراح يوعاها ويبلغها للناس في الوقت الذي نسيها السامع، يبقى رب مبلغ اللي هو اخذ الرواية من السامع اوعى من السامع، ده هنا مبلغ. ورب مبلغ اوعى من سامع، رب مبلغ اوعى من سامع، ده مين؟ ده برضو السامع اللي سمع راح بلغ واحد تاني، يبقى التاني اللي سمع مين ده؟ مبلغ. المبلغ ده هو حفظها ولم ينتهى حيث سمعها او نسيها السامع، برضو هي الصورة واحدة زي حكاية المحامي وتلميذه، واخد بالك؟ هي هي رب مبلغ اوعى من سامع زي رب مبلغ اوعى من سامع. الاثنين مبلغ لان كل واحد فيهم مبلغ ومبلغ في الوقت نفسه، فهو مبلغ عندما يأتيه السامع فيبلغه، وهو مبلغ عندما يسمع من السامع فيبلغ غيره، يبقى هو مبلغ ومبلغ في الوقت نفسه. وعلى هذا يتوجه كل الاعرابين، اذا قلنا مبلغ واذا قلنا مبلغ، يبقى رب مبلغ اوعى من سامع صحيحة، ويبقى رب مبلغ اوعى من سامع صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى منه، فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى منه، من يحفظ وينتهى، ومن يبلغ بغير اضطراب وبغير زيادة وبغير نقصان من حيث يضطرب الشاهد، من هو اوعى منه.
باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله، فبدأ بالعلم، وان العلماء هم ورثة الانبياء، ورثوا العلم من اخذه اخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وقال ابن انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وما يعقلها الا العالمون، وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وانما العلم بالتعلم. وقال ابو ذر: لو وضعت الصنصابة على هذه، واشار الى قفاه، ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لان تلكها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين علماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بكبار العلم قبل كباره.
نعم، ده باب العلم قبل القول والعمل. واكتفى في هذا الباب بذكر هذه الآيات وبعض المعلقات، وأردف باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقوله. وهذه الترجمة باب العلم قبل القول والعمل يسوق الإمام البخاري دون أن يروي فيه حديثا مسندا، وفيه بعض المعلقات، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. وهذه العبارة وأن العلماء هم ورثة الأنبياء قد يكون أصلا وقد يكون حديثا، ورواه أيضا هنا ولكن بغير إسناد، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. إذا برضو ده أثر أو حديث، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا جزء من حديث مرفوع أيضا، ده جزء حديث، ولكن هو لم يذكر أسانيده، وأسانيدها مبهمة دون أن يسندها أو يرفعها أو يضيفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال الله جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لعلمهم بقهره وقدرته وسلطانه فهم يخافونه عز وجل. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ كلمة التوحيد بالعلم، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تبنى على جهل، لا بد أن يقولها المرء عن علم، وهي يعني مفتاحها العلم والسبيل إليها العلم، فلا يقولها جاهل وتقبل منه، وإنما تقبل ممن علم صحواها ومعناها. وبعدين وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهذا إقرار منهم أنهم كانوا في الدنيا لا يسمعون ولا يعقلون، كما قال الله تعالى: كالأنعام بل هم أضل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ألم ترى أن السيف يعصر قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا؟ وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث أول مرة يأتي في هذه التراجم مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إسناد. اسمه إيه بقى؟ اسمه إيه؟ معلق. معلق إيه؟ بصيغة إيه؟ بصيغة التوكيد، لأنه قال إيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلق بصيغة التوكيد، لأنه لو قال ويقال ويحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كل ده اسمع صيغة إيه؟ صيغة إيه؟ صيغة تمريض، صيغة تمريض، لكن وقال بصيغة توكيد. يبقى ده دليل على أن الإسناد حذفه هنا لا يضر، لأنه توفرت فيه شروط البخاري وورد فيه بصيغة التوكيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنت تكون عارف حديث في البخاري صحيح وما أنتش عايز تجيب إسنادك وعايز ترويه تقول قال صلى الله عليه وسلم، لكن لما يكون حديث في البخاري وتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث ده في البخاري، يتبقى كبوة، تبقى عار وعيب، عيب على راوي الحديث أنه يرويه بصيغة التمريض ويقول الحديث من الأحاديث الصحيحة مما رواه البخاري ورواه مسلم، ما يقولش روية، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام ما انتش عاوز تذكر الرواية تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما تقول روية تبقى ده ضعفت الحديث، تبقى كأن الحديث ضعيف، لأن روية لا تقال إلا بين يدي حديث لم يصح. روي على رسول الله، أظن ما بين الناس ما يتفرقش، ما يفرقوش بين جودي، ما يفرقوش بين رواية صيغة التمريض وصيغة التوكيد، ما يفرقوش، وتلاقي الشيخ على المنبر يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. يبتع الإيه؟ طيب ده حديث من أصح الصحيح، تروح جايب بصيغة التمريض روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي بصيغة التمريض، هذه مخالفة لآداب الحديث وآداب الرواية وآداب الإدلاء. أما يجي يدلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون عالما بصيغة الصيغة المهذبة التي يلتزم بها من يريد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وحي وحي، فما يجيش حديث صحيح متفق عليه ويجيبه إيه الروية، ما يصحش، عيب من يروي الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم أيضا، هذا أيضا أثر. وقال أبو ذر، شباب العبارة عظيمة دي، أبو ذر يا سلام يا سلام على سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري الذي مات في الربدة، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ده اللي بيقول اللي كان بيقول إيه، أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، ما بصش اللي فوق مني، أبص اللي فوق مني ليه؟ وإذا في حديث ثاني يقول انظروا لمن هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا واحد يبص اللي فوق منه ويتطلع اللي فوق منه يقول الله يا خبر، ده جاب عربية ماركة مش عارف ايه، وخد شقة 16 أوضة مش عارف فين، وجاب مش عارف شاليه في مش عارف شاطئ الحلبسه، وجاب مش عارف يعني قاعد عمال يجسد على خلق الله وعمال يحسب ويحسب ويجيب ويودي، وفي الاخر خالص يموت بحسره، يموت بحسره قال ما طلش حاجه من دول، واخد بالك، وعمال يحرق في نفسه ويطلق نفسه علشان الناس بتجيب وهو ما بيجيبش، وقاعد يبص للناس اللي بتجيب، يا عم ريح دماغك، ريح دماغك وخدها، بص للي مش لاقي، بص اللي اقل منك، اللي بيدور على وقعه في الترماي مش لاقي، اللي بيدور على مكان في الاتوبيس مش لاقي، بص لده التعبان والشقيان ده اللي بينزل الاتوبيس ويتفرهد، شوفوا احمد ربنا، احمد ربنا انك بتلاقي تاكسي تركبه، احمد ربنا انك معاك ثمن التذكره درجه اولى، احمد ربنا ان مشوارك مش بعيد عملك قريب من بيتك، احمد ربنا انك ما ربنا ما امتحنكش بالامتحان دي غيرك، انما ما تبصش للي اقل منه، لا، يشوف العربيه الفارهه اللي ماشيه اخر موديل دي موديل 80، يا سلام يا خبر، ده انت عارف الجدع ده اهو، ده لسه كان بيمشي حافي اول امبارح، ربنا سبحانه وتعالى اراد كده، كان بيمشي حافي بقى النهارده لابس جزمه ماركه مش عارف ايه موديل 80 يا اخي، دي فرده واحده. فال سيدنا ابو ذر اللي علمنا حكم الرسول عليه الصلاه والسلام، انظروا لمن اسفل منكم، اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انظر الى من هو اسفل مني ولا انظر الى من هو فوق، ابص اللي اقل مني ما بصش اللي فوق مني، يقول له الله، ده انا وقعت وقع يا شيخ، انا رحت اتجوزت واحده طلعت اهلها ناس كحيانين وناس فقراء ما عندهمش اللبن، وانت كنت عايز تتجوز ايه؟ عايز تتجوز واحده مليونيره؟ عايز تبقى تتجوز بنت اسمه اوناسيت؟ ما هو انت يعني احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى رزقك وكمل دينك واعفك بمن تخدمك، تقعد تطلع تقول لكن فلان وقع حته وقع يا جدع، ده اتجوز واحدة كادلك، الله طبعا دي عيشة الأمنغاصة، ساعة ما يخش البيت يخش مكشر وجود سبعة اشبار، وبعدين ايش بقى لو حبلت مراته دي وتتولد يطلعوا العيال معقدين لأن هو كان نافر من الأول، وبعدين اللي زي ده بقى ربنا سبحانه وتعالى يديله من جنس الخبث اللي يحمله، يحط عليه الفقر، ها يحط عليه الفقر زكايد زكايد، لا يمكن يشوف السعادة في حياته أبدا، لأنه حياته بدأت بداية خبيثة، وبداية ليس فيها شيء من حسن النية ومن الإخلاص، الاخلاص مش موجود من بيت كاهن. واخد بالك؟ برضه اللي تتجوز راسه ساعة ما يجيبها ابن الحلال الدين الصالح التقي ها ام اهلها دول. ده ايه الفقران ده؟ ده بلاش ده. ده 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 مش لاقي يحلق. ده مربي دقنه. مربي دقنه. مش لاقي ثمن الموس. ها ويسخروا منه. وبعدين في الاخر خلاص ربنا يوقعها. وقعها واحد عايق وسبور ويخش متطوح وريحته والعياذ بالله خش يطرش ويتبيع بالصارمة القديمة وكل ليلة خناق والناس تجدد والجيران تشتكي ويقولوا يا خالدي هو جاي حشونا من الراجل ده ومراته. وجالهم الراجل الصالح رفضوه، الراجل الدايب التقي رفضوه. ليه؟ لأن الرسول قال كده: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، ما قالش ولا ثروته ولا وظيفته ولا منصبه ولا غناه ولا عينه الخضراء ولا خده الأحمر ولا طوله السمهري ولا قد ولا قوامه ولا تخمه ولا عرض ولا بيلعب كاراتيه ولا بيلعب كورة ولا مشهور ولا نجم سيما ولا كلام من ده، ما قالش ده كله. قال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شوفوا التهديد، شوفوا التهديد من مين؟ من أصدق من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، أصدق من مشى على الأرض. ولا يمكن أن يتخلف وعيد ولا أن لا يتنجز وعد يصدر عن هذا الصادق المصدوق أبدا، لا يتخلف. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد كان الفتنة والفساد الكبير. ليه؟ لأن النفوس أشبعت بحب الدنيا وماتت الرغبة في المثل العليا، وأصبحت الأمور تطلب بما يكتنفها من أعراضها الزائلة لا من جوهرها الباقي. تطلب للأعراض الزائلة التي تكتنفها فقط من مظاهرها الزائفة، مظاهر الزائفة. كل واحد عاوز يدور على حاجات بهرجة، البهرجة بس، لكن الجوهر لا. دي صور هنا في المجتمع موجودة، موجودة في المجتمع. واحد قال واحد تاير يخطب بنته مرضيش يجوزها له، قال له يا ابني انت تاير ما جوزها لكش. قال له تاير ما جوزهاش؟ قال له ده انا عندي شقة ست اوض. قال له مال؟ وقال له ده انا عندي عربية ووديها الجامعة وتدخل وتروح وتيجي الازهر. قال له ماله وماله؟ افرض ان بتاعك بالشخص الايمان ما مش عايزك. قال له ده انا ادفع اللي انت عايزه ومش هاخدها الا بطول. قال له ولو؟ قال له وابويا رجل صالح وانا بصلي. قال له ماله؟ لكن مش عاوز. انت حليق، انت بتشرب سجاير، انت سايغ. شوف سايغ يعني ايه؟ سايغ يعني كل العبر فيه. عاوزة واحدة تلبس الغويشة تمسك ايدها وتحط لها الصابون وتروح عامل لها كده وتدخل، وبعدين تيجي الحلق ماسك ودنها وتحط الله. اما اشياك، اما حاجة الحلق ده بينطق، ده بينطق عليك، ده بيتكلم لوحده، ده وتقعد تتغزل في النسوان وتقعد. فانا ما ادركش بنتي مثلك لا يستحقها. انت تدور لك على واحدة من اللي بتلبسهم الغوايش والحلقان تليق بيك وتعجب بيك وتسعدك. ما بنتي انا ما ترضاش بيك. بنتي ما ترضى اسألها؟ لا يا ابني، من غير ما اسألها. وانا وليها المجبر. ويجي واحد بعد اسبوع واحد اعمى كفيف، والاعمى طالب علم وليس له نفقة، يعني ما معوش لا يملك شيئا، ويجي يقول انا يعني الحقيقة عاوز ابقى عالم وعايز ابقى زي فلان، كأنه يخاطبه يقول له يا ابني زي ايه؟ ده انت مستقبل امامك باهر، وانت فرصك احسن، وانت طالب علم النهارده في الازهر وفي سنة تانية وبكرة تبقى في ثالثة ورابعة وتعمل شهادات عليا وتعمل، ويبص فيه روح وهو تلميذ مواظب على الحضور. قال لكن أنا مفتقر إلى من يقرأ لي، ولا يمكن أن أنال هذه النعمة إلا إذا تزوجت بنتا صالحة، ولا يمكن أن أتزوج البنت الصالحة التي أبتغيها إلا عند الشيخ. وأشار إلى الشيخ قال يا ابني أنت تخطب مني فاستحيا وأن نعم. فقال له طيب أسأله. شوف بقى الإجابة بتاعة السائل كانت إيه وإجابة الأعمى طالب العلم الكفيف الفقير ده كانت إيه. ورحنا البيت جبت أمها وسألتها قلت لها بنتي جالها خاطب وأعمى وأعمى. قامت أمها ضربت على صدرها البنت لسه واخده الثانويه العامه السنه دي وبقى والبنت مقبوله وحلوه وجميله وصغيره. قلت لها لكن احنا مش بنجوزها علشان خاطر الاعتبارات دي كلها. ده النبي قال اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وليه راي كوام ده راجل دين وصالح وشاب طالب علم وشريف ومنسب ومن نسب المصطفى عليه الصلاه والسلام. بلاش الكلام ده سيبك من اعمى ومش اعمى دي ده ملهاش دخل في الموضوع. هات يا اخواتي جون فات كلام ده كان 12 بالليل انتوا عيال تعرفوا في فلان ايوه نعرف ايه رايكم فيه ده ولد كويس نبيل وشريف وعاقل وعالم ومثقف وحكيم. طيب الحاجات دي كلها الصفات دي كلها تليق بيه يكون زوج لاختكم ونعم اهلا وسهلا على عيني الراس. وانت بقى انت صاحبة الرمة الاخرانية انت رأيك ايه؟ وهل انا هو رأي اللي تشوفوه انتو خصوصا والدي هو بيشوفه خلاص هو اللي ماشي. وبعدين جيت رحت داخل السجن جابوه دخلوني وخدوني السجن مرة في الوقت اللي صاحبنا ده جاي يخطب وقليلنا خطبته ولا شبكة ولا كلام مكارغ من ده من الحاجات اللي عجب شبكة من ده غلبان يجيب شبكة مين ده. ودخلت السجن وبعدين بسأل عليهم في اول زيارة بزورهم بقول لهم هو الشيخ ثقاف بيجي قالوا ايوه بيجي. قلت لهم لا ما ينفعش بكلوا كلكم قاعدين ايوه كلنا قاعدين لكن ده تذنوب له رفعوا عيدوا عليه اوامر ورفعوا اكتبوا عليه وراحوا كتبوا وانا في السجن وخرجت. جاني مرة يزورني وهو واد طويل كده ولابس صيفلية ولو اتصدرها سودة وبعد كتب كتاب بنتي ايه مسكاه من ايده وجايباها عندي في المكان اللي انا فيه عشان يسلم عليه في شبكة بتاعة باسكت ولا شبكة بتاعة كرة ولا طاير ولا ما اعرفش ايه الشبكة دي شبكت في الفيصلية فوقعت من الضرب. الناس ما تعرفش انه اعمى الا لما وقعت الحاجات دي ووسط البنت تجيبها له وتلبسها له. فسمعت واحد قاعد على السور بيقول الله ينكس اعلامك يا عبد الناصر بهذا الدعاء. ليه؟ لانه بهدل الناس وخلاها تيجي تتعب وتتبهدل بالشكل ده. قال الله ينكس اعلامك يا عبد الناصر. وبعدين انا سمعت الدعاء طالع من الراجل من قلبه كده لفت نظر يعني ما انساهوش وعارف الشخص اللي قاله والسمت والمكان اللي قاعد فيه لو انا اعرف ارسم ارسمهولك ولو ان الرسم حرام يعني. وبعدين قام جه الثقاف خلص زيارته ومشي. وجيت انا خرجت بعد يومين ثلاثه افراج لما جه حصل بعد مده يعني شهر او شهرين كان حصل وفاه الريس ده. وخرجت بقيت اطلع من بيتنا قدام بيتنا مدرسه معين خبان الثانويه العالم منكس 40 يوم منكس. الراجل اللي قال اللهم نكس اعلامك يا عبد الناصر راح فين؟ الدعوه بتاعته بتضرب في ودني و40 يوم اشوف العالم كل يوم منكس على عبد الناصر. الله ده كانت دعوه للسلام بتستجيب الدعاء. والان الان السيد ثقاف رجل معلم في السعوديه مدرس استاذ في معهد النور بيعلم الناس اللي زيه بيعلمهم وعنده ولد وبنت من بنتي وبنتي سعيده بهذا الزواج واسعد الف مره مما لو تزوجت السائغ ابو شقق وابو املاك وابو عقارات وابو عربيات. ده الاعمى ده ليه؟ لأنها في كانت رجل صالح يصونها ويحفظها، وهي بهذا تعلمه تقرأ عليه دروسه وتحضرها له وينفع بها المسلمين، تبقى هي نفسها على ثغرة من ثغور الإسلام وتخدم الدين. يبقى هذه إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. هو ده الإسلام. يعني الموضوع كله يتلخص في أن ينشرح صدر الإنسان لتقبل أحكام الشريعة ولا يدخل فيها شهوة النفس، لأنه إذا أدخل فيها شهوة النفس وإذا أدخل فيها أعراض الدنيا وإذا أدخل فيها اعتبارات المادة ستؤول حياته إلى حياة قاسية، مهما أوتي من الدنيا لا يرضى. لو أعطي ابن آدم ملء الأرض ذهبا لما رضي به، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ما يملأش جوف ابن آدم إلا التراب، مهما أخذ بطن واسعة، عمالة بتاخذ بطن واسعة، ما تشوفه الشاه بطن واسعة ايه؟ شاه إيران ده اللي نهب بقى الشعب بحاله، ده بطن واسعة ايه؟ شوفوا الملوك وشوفوا الحكام اللي بيهربوا أموالهم وشوفوا الناس اللي بيختلفوا، شوفوا بيختلفوا قد ايه؟ طب وهتعيش بده كله كم مليون سنة؟ وهتعيش الراجل اللي حكموا عليه ب 1750 سنة ولا الراجل بتاع السندية اللي خد خلوات اقتضت ان يحكم عليه ب 1750 سنة ولا ايه ده؟ طب وده ليه؟ عشان القضايا اللي عليه الخلوات اللي خلف. طب وهتهبب بده كله ايه؟ الفلوس دي كلها هتعمل بيها ايه؟ وهتاخدها لمين؟ تبيع اخرتك بدنيا غيرك، لان الدنيا اللي هتسيبها مين هياخدها؟ غيرك مش انت. افرض انه اقرب الناس اليك هياخدها، هينوبك منه ايه؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تبقى انت بتخلف لهم اموال وتخلف لهم ثروة من حله ومن حرامه، وعمال تنهب وتنهش وتمتص الدماء وتقطع في اللحوم وتعمل بتاع قاطع طريق وتعمل كل ده، وفي الاخر خالف تترك هذا كله لغيرك، ما خدتش منه حاجة، ومين اللي هيستفيد بيه؟ اللي بعد منك. وتبقى اخرتك بعتها بدنيا غيرك لا بدنياك، دنياك خلاص انتهت. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. رجع اثنان وبقي واحد، ماله وأهله يرجعوا ويبقى عمله، بس ده اللي هيكون معاه. أبو ذر يقول: لو وضعتم الصمصامة على هذه، يعني لو جبتم السيف الحامي المشحوذ وحطيته هنا على رقبتي كده هو، وخلاص رقبتي هتتقطع، رقبتي هتطلع، وفي لساني حديث ابلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمكن ان يحول هذا السيف الذي على رقبتي ويحز فيها بيني وبين ان اقول اخر لفظ انطق به وتقطع رقبتي، من حديث رسول الله. يعني شوف الحرص على التبليغ، الحرص على تبليغ الحديث، يعني مش ما يمنعنيش من ان اقول الحديث حتى السيف وهو يحز في رقبتي. لو وضعتم الصمصامة على هذه، واشار الى قفاه، ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي، قبل ان تجيزوا يعني قبل ان تجهزوا. الاجهاد هو يعني تشطيب عملية القتل، يعني قتل بس بيشطبوا عليه، يعني يجهز عليه، يعني هو خلاص بحكم القتيل لكن يخلص عليه، يعني هو يقول لك يا واد خلص خلص عليه، يعني ايه؟ شطب عليه. وحتى تجيزه، تجيزه يعني ابقى انا قتيل ولكن في حاجة في الاخر الى شعرة صغيرة كده تعملوها عشان تبقوا كعملكم كمل ويبقى انا ايه؟ رمة ومتجيف. فقبل يعني لو حتى قتلتموني وانا في الحشرجة سأبلغ الحديث الذي احمله عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الوصف، شوف الوصف الدقيق: لو وضعتم الصمصامة على هذه، واشار الى قفاه، ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز عليه لأنفذتها وبلغتها. كفاية أوي الباب لما يكون جامع الحكم دي كلها والدرس دي كلها، ده كفاية يعني، ده يغني أوي عن المثالين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين، لا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وكنتم تدرسون. فقال كونوا ربانيين يعني ايه؟ يعني حلماء، فقهاء، علماء، حلماء، فقهاء، علماء، اهل حلم وعقل واهل حكم فقه واهل علم. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، الصغار يعني ياخذهم بالتدريج، ما يجيش مرة واحدة كده ويجيب لهم العلم من دماغه، يجيب لهم العلم، لا، يبتدي الأول من الأوليات الحاجات البسيطة على خاطب الناس بما يفهمون، لا تخاطبوا الناس بما لا يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما يصحش الواحد يجي للناس بكلام ما يفهموهش ويجيلهم بطريقة وأسلوب ونمط بعيد عن مداركهم، لازم يفهمهم من المسائل البسيط، المسائل البسيطة، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره. إنما يجيب لهم حاجات مجعلصة، حاجات تخينة ما همش قدها، يقول لهم أهو ده العلم، أهو دي العقائد، أهو ده الإسلام، أهو ده. ما هاتب شوية بالراحة شوية، حيلك حيلك رفقا بالقوارير، مش كده يعني، لازم خليك رواح يعني، ما تبقاش يعني بقول غلط. ما في ناس بقى كده يعني العلم عندهم بقول غلط، بقول غلط، عمال يدهس وعمال ايه. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هو ذا الرباني يربي. الحمد لله رب العالمين الذي رب العالمين، الذي رب العالمين، رب ربوبية تربية، رب العالمين، ومن هو كلمة تربية؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كرامة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا وبسروا ولا تبسروا.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. والتخول التعهد، يتخولهم يعني يتعهدهم. وإذا كلفت إنسانا بعمل يعمله فقد خولته أن يصلح هذا العمل ويقوم به. تخول الشيء يعني تعهده والقيام به. وهذه كلمة أروج ما تكون في حياتنا، في حياة الفلاحين، فإنهم يطلقون على الرجل الذي يتعهد الزرع والغرس عندهم بالخولي، يسموه الخولي. الخولي مستخدى منين؟ من تعهد، تعهد الشيء. فيقولوا ايه؟ فلان الخولي، الخولي اللي يتعهد الأرض بالزرع والبذر والتسميد والرعاية والخطارة والحراسة وجلب العمال إليها ليصلحوها، يبقى يسموه الخول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم، يتخولهم بالموعظة، يعني يتعهدهم بالموعظة، لا يجعل الوقت كله فيها ولا يحرم الوقت كله منه، يعني يأتي في أوقات متباعدة حتى لا تكثر عظته ولا تتردد على أتباعهم فيسأموها ويملوها. لأن المسألة مسألة الموعظة إن ما كانش في وقتها وفي مناسبتها والناس مهيئون إليها وكلهم أسماع لها لا تفيد ولا تجي. يجي واحد على محطة الترمات، يا عباد الله حرام عليكم تطلعوا نسوانكم كده، حرام عليكم تاكلوا الربا، حرام عليكم. الناس ايه يغسلوا كده يضحكوا، لانه مش واحد ده مش حكيم، ما بينظرش المناسبة وتهيئ الناس واستقرابهم. وبعض الناس بقى يقول ايه يا سلام ده الراجل ده ايه حرقاه المعاصي بتاع الناس قوي ومخليها مش على بعضه، عمال الناس يا راجل بفطرة، يا سلام ده راجل طيب راجل صالح. هو عايز الكلمتين دول، هو عايز يتقال عنه ان هو راجل طيب راجل صالح، والا كان يسلك الطريق الصحيح الطريق الصواب. صحيح الانسان يقبل المعروف عن المنكر، ولكن لا بد ان يكون في ثوب جميل، وان تكون الموعظه لها قالب مقبول وصيغه محبوبه والرجاء في اثرها متحقق، الرجاء في اثرها متحقق، ولكن بغير هذا تعطي اثر عكسي، تعطي معنى السخريه، معنى التبذل، معنى الهلهله، يعني يبقى كل اللي عنده كلمتين هم دول، ده كلام ده عالم كبير مفيش فرق بينه والشيخ محمود عيد، يبقى هو ده.
لأنه عيد مع فيه ولا فيه ومع شيء، فإذا ما قلت فيه لو شبعه أحد من شخص شخص أحد.